اهلا وسهلا بكم متابعين بودكاست الكلمه الاخيره عبر بين سبورتس. صابر غراوي اعلامي مميز، مواقف طريفه ومواقف حزينه ومواقف انسانيه. وصلنا الى مونديال 70 وبدايه اهلا وسهلا حياك الله.
اهلا بك مشاري، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام. بالفعل وصلنا المونديال 70 وكنا وقفنا عند الكلب بيكلز اللي انقذ سمعه انجلترا في كاس العالم 66.
ما شاء الله مش ناسيه.
فيها طبعا قصه طريفه جدا. 70 بقى، تخيل انت 70 ده كان بدايه الكروت الصفراء، ما كانش فيه بطاقات صفراء قبل كده خالص بيتم منحها، والحكم الانجليزي كين استون اقترح البطاقات الصفراء في مونديال 70 لانه كان دايما لما بيجي يحذر اللعيبه اختلاف اللغات اللعيبه ما كانوش بيبقوا فاهمين الحكام، فاخترع فكره المونديال البطاقات الصفراء بداية من مونديال 70
قبل كده
في المكسيك،
قبل كانت البطل البرازيل.
صحيح. قبل بعد كده بقى ده البطاقات الصفراء ظهرت في مونديال 70. البطاقات الحمراء ظهرت امتى؟ في المونديال التالي، مونديال 74. مونديال 74 ده كان مونديال فيه موقف انساني صعب جدا لما تيجي تتذكر اللي كان حاصل فيه. طبعا زي ما بقول لك البطاقات الحمراء ظهرت فيه، انما كان فيه موقف في مباراه البرازيل وزائير، المباراه الثالثه في مرحله المجموعات. موقف البعض اعتبرها طريفه ساعتها، ودي كمان من ضمن سلسله تدخل السياسة في الرياضة. كانت الكرة ما بين ضربة حرة مباشرة للبرازيل على حدود منطقة جزاء منتخب زائير، فجه المدافع اسمه إيلونجا تقدم للكرة، هو اللي شطها بعيد، مدافع زائير هو اللي شط الكرة للفاول بتاع البرازيل. وساعتها الصحافة اتكلمت وانه جاهلين بالقوانين ومش عارفين القوانين ومش عارفين ازاي كرة القدم بتلعب، وهم ما يعرفوش الحقيقة. الحقيقة اللي كانت صعبة جدا انه كان رئيس الزائير ساعتها اللي هي بقت الكونغو دلوقتي اللي هو موبوتو سيسي سيكو، كان المنتخب الزائري خسر اول مباراه 2-0، وتاني مباراه اظن خسر من يوغوسلافيا بنتيجه كبيره، فهددهم قال لهم اذا خسرتوا باكتر من 3-0 هيكون في اعدام للفريق. شوف الساسه كانوا بيعملوا ايه في لعيبه الكوره زمان. بالظبط، او ما تجوش تاني، ما ترجعوش تاني على زائير اللي هي الكونغو، ما ترجعوش. فكان في رعب داخل الفريق، تخيل انت هتفقد اسرتك وتفقد اهلك وهتهرب في تتشتت في جميع انحاء العالم. وكانت النتيجه ساعتها في الدقائق الاخيره كانت 3-0، وده فاول بيهدد مرمى المنتخب الزائري. فاللاعب بقى بعدين، لانه النتيجه انتهت 3-0 ورجع لبلاده، بس بعدها بكذا سنه بعد وفاه موبوتو اعترف وقال القصه ان انا بقيت بتحايل وبترجى لاعبي منتخب البرازيل ما يحرزوش فينا الهدف الرابع، لانه كان التهديد انه لو خسرتوا اكتر من 3 يا ترجعوا تتعدموا يا ما ترجعوش البلد. وده كان من ضمن الموقف الصعب. التدخل السياسي في الرياضه بقى وصلت لذروتها في مونديال التالي، في مونديال 78
في الأرجنتين،
اللي هو بيوصف بأنه أسوأ مونديال في التاريخ واللي فازت به الأرجنتين، لأنه كانت قبلها بسنتين كان حصل انقلاب عسكري.
أسوأ مونديال بالتاريخ
بلا منازع، وفي إجماع عالمي من الأرجنتينيين نفسهم. وعلى فكرة اتألف كتب في هذا المونديال وفي تفاصيل هذا المونديال من بعض الصحفيين الأرجنتينيين، وهم ما بيحتفلوش بيه بالمناسبة. شوف تخيل، فايزين بمونديال والأرجنتينيين والإعلام الأرجنتيني ما بيحتفلش بيه لأنه عارفين المساوئ والحاجات اللي حصلت فيه. كان قبلها بسنتين في 76 جنرال اسمه فيديلا هو اللي تولى الحكم بانقلاب عسكري في الأرجنتين، وعايز يحسن صورته، وكانت فيه صعوبة كبيرة جدا ان هم يفوزوا. المنتخب البرازيلي كان متوهج، وصعوبة كبيرة ان هم يفوزوا بالبطولة. لا، خلوا المنتخب البرازيلي لعب جميع مبارياته في أسوأ الملاعب، وجات مباراة في مرحلة المجموعات عشان يتأهلوا هيلعبوا بيرو كان افضل من الارجنتين، ولازم الارجنتين تكسب بفارق 4 أهداف عشان يتأهلوا بعد كده للمباراة النهائية على حساب البرازيل، وكان ده نتيجة شبه مستحيلة. فيديلا راح للمنتخب البيرو ده في غرفة الملابس وكلم حتى الساسة في البيرو وقدم لهم معونة، وقدم لهم 35,000 طن قمح، حاجات كلها مثبتة مش اتهامات جزافا يعني. وكان معاه اللي دخل معاه غرفة الملابس بتاعة بيرو هنري كيسينجر، وفازوا مش بس 4، فازوا 6-0، لأنه المنتخب بيرو بعدها اللعيبة بتوع بيرو نفسهم اعترفوا في شهادات لوسائل الإعلام إن احنا تعرضنا للخسارة تحت ضغط من الساسة في بيرو ومن الرئيس الأرجنتيني.
ولم تتأهل البرازيل بسبب هذه الفضيحة.
واو، وفازت الأرجنتين لأنها وصلت للنهائي ولعبت هولندا. وطبعا تشوف ممكن ترجع للفيديو المباراة ما بين الأرجنتين وهولندا في النهائي، وفازوا بالإكسترا تايم 3-1، بس بعد كمان مهازل تحكيمية وضيفت للمهازل السياسية اللي كانت سيطرت على
كيمبس. نعم
يعني ده هو كان فيه لعيبة جيدة جدا، ولكن
كان هناك غياب للأسطورة كرويف.
ما هو دي كانت من ضمن المشاكل الفنية، إنما القصص السياسية هي اللي كانت دي كانت المسيطرة الأكبر على.
يقول كان هناك بعض التهديدات لكرويف، هل كان هذا صحيح؟
صحيح، ما هو كانت من ضمن، لأن هو كان اسم كبير
مؤثر.
كان اسم كبير ومؤثر، وانت بتتدخل، انت حتى بتحرم بعض اللعيبة من المشاركة عشان تقدر تحقق الفوز.
ومثبت انه صنف كواحد من
أسوأ بلا جدال. اي تسأل اي اعلامي، تسأل اي رياضي، تسأل اي متابع، أسوأ مونديال في التاريخ مونديال 78 الارجنتين. بقولك الارجنتينيين نفسهم لغاية دلوقتي ما بيحتفلوش بيه، وما بيحتفلوش بهذا الفوز.
نعم، مونديال 1982 أنا ما أنسى شخصيا.
صحيح،
لأن تأهلت في الكويت.
جميل جدا،
أول تأهل لكأس العالم.
ده شيء جيد للعرب.
صحيح،
ولكن في شيء تاني
في إسبانيا
في 82، في شيء تاني، فضيحة كبيرة، وكان فيها أحد أطرافها المتضرر فيها منتخب عربي، فضيحة خيخون في 82 منتخب الجزائر. كانت فضيحة كبيرة جدا، عظمة الشعب الجزائري واللاعبين الجزائريين حدثت في مباراة ألمانيا، لأن الاستفزازات كانت كبيرة جدا. تخيل أنت قبل انطلاقة المباراة اللي جمعت ما بين ألمانيا والجزائر، وصلت باللاعب اللي اسمه برايتونز، كان بيقول لك أن احنا هنهدي، أنا شخصيا ههدي الهدف السابع لزوجتي، والهدف الثامن ههدي للكلب بتاعي. شوف وصل للاستفزاز لحد فين. وفازت الجزائر، عظمت الشعب الجزائري. انت ما تستفزناش وما تستفزناش كعرب، وما تستفزش الشعب الجزائري، وفازت وعملت اداء اكثر من رائع في المباراه. ولكن ده خلى الالمان مع المنتخب النمساوي عملوا ما يوصف بأنه الفضيحة حرفيا، اللي هي فضيحة خوخين وخيخون، الاتفاق على المنتخب الجزائري أنه أحدهما يفوز على الآخر بنتيجة 1-0، لأن النتيجة دي تخدم المنتخبين سويا.
فضيحة خيخون نسبة للملعب ومكان الملعب.
صحيح، اللي هي كانت أقيمت فيها المباراة دي كانت أكبر فضيحة. وتغيرت بالمناسبة بناء على هذه المباراة قوانين المباريات، لازما بعد كده كانت المباريات بتقام في نفس التوقيت عشان منعا للتلاعب.
نعم. ندخل لا بس قبل أن ندخل في مونديال إسبانيا 82، في كذلك حادثة شهيرة للشهيد الشيخ فهد الأحمد في إلغاء هدف أمام فرنسا.
صحيح.
نزل في أرض الملعب وعلل وبرر رحمة الله عليه أن أحد الجماهير أطلق صافرة والحكم وحاول وتسجل هدف، لغاية ما أصر إما أن يسحب المنتخب أو يلغى الهدف، وتم إلغاء الهدف.
شوف، هو تم إلغاء الهدف، بس إحقاقا للحق هو كانت فيه صافرات بالفعل في التوقيت ديت، لأنه حتى لاعبي المنتخب المنافس هم اعترفوا، لأنه بعضهم وقف. يعني هي القصة أنه أنت كمان وفر للأجواء، أنت ما ينفعش أن أنت تصفر أو أنا أسمع الصفارة، ما أنا كلاعب لازم أقف على الكرة. هو بالمناسبة الحكم أوقف بشكل رسمي نهائي، لم
حكم الكويت وفرنسا،
حكم هذه المباراة الاتحاد الدولي أوقفه نهائيا، رغم أنه كان المفروض من المفترض الاتحاد الدولي هو اللي يوفر المناخ. أنا ما ينفعش أنا كلاعب أسمع صافرات.
وصلنا إلى المكسيك 86،
في هدف القرن وفي فضيحة القرن اللي هو الهدف الثاني. هدفين، تخيل في غضون دقائق قليلة. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن مونديال 86 بدون أن نتحدث عن يد الشيطان التي أحرزت الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى المنتخب الإنجليزي، وكمان الهدف الأعظم في القرن، هدف مارادونا، الهدف الرائع. بعدها ندخل على مونديال 90 بالنسبة لنا، اللي هو عودة المنتخب المصري
ومجدي عبد الغني.
مجد عبد الغني اللي زلنا بالهدف 28 سنة، وكمان الكابتن شوبير واللي عمله في مباراة أيرلندا، الكرة ترجع له ويمسكها، الكرة ترجع له، وإحنا كنا السبب في تغيير قوانين كرة القدم.
كلمني عن شوبير ومجد عبد الغني.
شوبير ومجد عبد الغني. مجد عبد الغني عمل فينا اللي ما يتعملش بصراحة، 28 سنة بيزل فينا وحطتها كده وبالشكل ده، يعني
وهي ركلة جزاء،
لدرجة وهي ركلة جزاء. يعني أنا لو أنا بالعمر ده هحطها عادي، يعني طبيعي، لدرجة إنه العيال بتوع السوشيال ميديا عملوا فيديوهات انه بيركبوا ان مجدي عبد الغني داخل يشوط الكره والكره طلعت بره، ويقول لك احسن ان احنا نستريح من من الهدف ومن الصداع ده، لانه فعلا تعبنا
في كل مقابله في كل مكان يطلع.
يا رجل لغايه دلوقتي احنا احرزنا في المونديال الاخير ده كام، شوف احرزنا 8 اهداف ولغايه دلوقتي برضو بيقول لك انا هدفي هو الاجمل والاعظم، هو ضرب الجزاء يا عم خلاص بقى خلصنا من
شوبير.
شوبير بقى احنا كنا بدانا البطوله بشكل رائع جدا امام هولندا، هولندا كانت مسيطره على العالم وكانت فايزه ببطوله امم اوروبا وتعادلنا معاه. بعد كده المباراه التاليه امام ايرلندا، ايرلندا اقل بكتير من هولندا، ولكن ادينا اداء دفاعي بحت لم يحدث في التاريخ. احمد شوبير مسك الكره تقريبا من ال 90 دقيقه في المباراه، مسك الكره حوالي 120 دقيقه من ال 90 دقيقه،
كله يرجع من الدفاع وكان مسموح
يمسك، كان مسموح للحارس يمسك. هاني رمزي رجع له الكره يجي مسك، احمد رمزي رجع له الكره يجي مسك، ابراهيم حسن يجي رجع له الكره يجي مسكها.
غيروا القانون بعدها،
فغيروا القانون وده كان 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 طبيعي، بس انا في النهايه انا لعبت بالقانون، انا ما عنديش مشاكل. فدي كانت ابرز طبعا رقصه تروجي ميلا، كانت من ضمن اشهر ما حدث في 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 مونديال 90. وبالمناسبه احنا عندنا كان عندنا لاعب عندنا في البلد حسن صقر ربنا يمسيه بالخير، اطلقنا عليه لقب ميلا روجي ميلا، اللي كان بيلعب معنا وهو كبير في السن. لا كان بيلعب معنا وهو كبير في السن واحنا كنا شباب صغيرين، فاطلقنا عليه وكان حريف كوره لعيب كوره.
نعم يعني. ذكرت يمكن من الأمور اللي حدثت في مونديال 90 قد يكون بعد واحدة من الأمور هي تصديات هيجيتا.
طبعا ما هو عشان روجي ميلا علم عليه فأسطورة هيجيتا يعني أصابها بعض العوار، لأنه اللاعب ميلا اكتسب جزء كبير من شهرته حركة العقرب، وكان بيعمل كل شيء، حارس مجنون، حارس مجنون بلغة الكورة.
ذكرنا في أحد الأصدقاء بس الوزن ما يساعد بالنسبة لكن هيجيتا كان يعملها يعني يعني درجة ثقة عالية جدا تصل إلى الاستهتار.
صحيح، ما هو وصلت الثقة لأنه روجي ميلا خطف منه الكرة بكل سهولة وأحرز هدف وراح احتفل عند الراية الركنية بهذه البراعة. ندخل بقى على مونديال 94
في أمريكا،
وهنا كيسنجر اللي كان دخل غرفة الملابس اللي كنا بنتكلم عنه مع فيديلا في 78 كان هو نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ديت، وإلا ولازم عايز مارادونا يرجع. مارادونا كان أعلن اعتزاله، بطولة بتقام في أمريكا وعايز البطولة تنال شهرتها بوجود مارادونا. أوحى لمارادونا بطريقة أو بأخرى أنه خد منشطات، على فكرة الكلام ده كله متداول بشكل كبير جدا، أنه حتى لو خدت منشطات، مارادونا كان أعلن اعتزاله بالفعل، حتى لو خدت منشطات مش هنعمل لك كشف منشطات، بس لازم أن تشارك في البطولة. وبالفعل مارادونا رجع وظهر بشكل أكثر من رائع،
سجل هدف على اليونان
في المقابل، عمل بطولة رائعة.
صحيح،
في المقابل البرازيل عايزة تفوز بالبطولة ومن حقها وبتحاول، فالرئيس البرازيلي اتكلم بشراسة كبيرة جدا انه لازم نكشف على مارادونا كشف المنشطات، واضطرت اللجنة المنظمة تحت الضغط الكبير، الضغط السياسي والضغط الاعلامي، انها تعمل الكشف على المنشطات، وبالفعل سقط في فخ المنشطات مارادونا. ما انقذوش بقى، هو وضعه في الفخ
ونجح اعلاميا البطوله،
البطولة نجحت اعلاميا.
وبعدين كيف
انا ماليش دعوه بيك بقى خلاص انت نال عقابك. دي كانت يعني من ضمن اهم المحطات.
لا بس في قد يكون في واحده من كذلك الامور اللي حدثت الغريبه الانسانيه، هو تسجيل المدافع الكولومبي في مرمى فريقه.
صحيح، اسكوبار.
اسكوبار
اسكوبار احرز هدف،
قتل بعدها،
قتل بعدها بايام. كان موقف من ضمن المواقف الحزينة جدا، أنا شخصيا تلقيت الخبر كانت صدمة كبيرة جدا للعالم كله والوسائل الإعلام، لأنه يعني لا يمكن أبدا أن تعاقب لاعب على خطأ مثل هذا يعني.
نعم. وفي واحد من اللاعبين المميزين في نيجيريا كذلك توفاه القدر وتوفاه بعد ما احترف في نادي الزمالك.
لا هو لسه ما توفاش اعتقد.
لا من نفس المجموعه،
هو كان رشيد يكيني كان من ضمن
لا مش
توفى.
رشيد يكيني
ده اللي
لا كان لاعب جناح اذا ما
بس اعتقد لسه موجود لسه
من ايام 94
كان مشارك، وكان متالق جدا من ضمن ابرز اللعيبه في افريقيا عموما يعني أيه. قدم بطولة أكثر من رائعة.
صحيح عمل صحيح. بطولة وصلنا إلى 98
يعني 98 ممكن نتكلم على التشنجات اللي حصلت ديت الأشهر التشنجات اللي حصلت لرونالدو ليما. تخيل قبل النهائي كانت كل المؤشرات بتقول إن البرازيل هي الأقرب لتحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي، ولكن حدثت بعض الأمور. طبعا الأقاويل كترت فيها قوي إنه مدرب البرازيل كان هو اللي عايز يخسر، جات له التعليمات انه فرنسا لازم أن تفوز عشان
البرازيل. امونيكي
امونيكي صحيح
توفى لاعب مكان من مجموعه 94 في مواليد 1970 فهو من اللاعبين يعني كانوا مميزين.
صحيح كان لاعب مميز ولاعب رائع جدا، وكان في الدوري المصري طبعا قدم مردود طيب. وزي ما بقول لك انا تشنجات او ما قيل عنها انها تشنجات رونالدو ليما الظاهره في نهائي مونديال 98 كان هو ابرز اللقطات اللي تحدث عنها الاعلام. وفي مونديال 2002 يمكن طبعا ابرز حاجه فيه اسرع هدف في تاريخ كاس العالم اللي احرزها كان شكور التركي في مونديال 2002، واللقطه بتاعت ريفالدو لو تذكرها، الكره اللي اتشاطت لاعب التركي شاطها وخبطت في رجليه وقعد يمثل ان الكره كانها جت في وشه وانطرد عليها اللاعب التركي. دي كانت من ضمن اشهر لقطات. اتعاقب بعدها ريفالدو 11000 دولار غرامه او حاجه زي كده، بس دي كانت من اللقطات الشهيره جدا في البطوله. خش بقى على مونديال 2006 نطحه زيدان طبعا مشهوره جدا مع ماتيرازي، والحكم الانجليزي انا الابرز في رايي الشخصي كنا اتكلمنا عنها كتير في هذا التوقيت، الحكم الانجليزي جراهام بول اللي منح 3 انذارات للاعب الكرواتي سيمونيتش. 3 انذارات في مباراه واحده، تخيل انت لاعب ياخد 3 بطاقات صفراء في مباراه واحده. ولما سئل الحكم طبعا انطرد بقى في المره الثالثه، ولما سئل انت ازاي تدي له 3 انذارات قال لك انا البطاقه الصفراء الثانيه اللي انا اديتها له كان بيكلمني بلهجه استرالي، ففكرت ان هو اللاعب الاسترالي، يعني هو اللاعب كان رقم 3، اللاعب رقم 3 سجل الانذار للاعب رقم 3 في استراليا مش في كرواتيا. وده كان من ضمن المواقف الطريفه اللي عشناها في مونديال في بطوله كاس العالم.
طيب بلا شك واحده من اللقطات كذلك والمواقف الغريبه هي عوده سواريز.
طبعا سواريز له وقعتين متتاليتين في مونديالين تاليين. سواريز في 2010 كانت له الوقعه الشهيره في مباراه غانا اللي انقذ الكره من على خط المرمى، وكانت سبب احتسبت ضربه جزاء واهدرها أسامواج جيان على ما أذكر، وكانت سبب في تأهل فريقه بعد كده إلى الدور نصف النهائي. وبعد كده ظهر سواريز مرة أخرى لما ظهر في 2010 بهذه التصدي الخارق، ظهر مرة أخرى مع كيليني في 2014 العضة الشهيرة. وعلى فكرة دي ما كانتش أول عضة في تاريخ سواريز، تتضح أن دي رابع عضة في تاريخ سواريز، كان لذلك استحق لقب العضاد عن جدارة واستحقاق لويس سواريز.
بعيد عن المونديال والقصص الجميلة المواقف اللي ذكرتها، منطقتك نفسها نبدأ في مواقف كذلك كانت يعني خالدة بسيطة عفوية.
بس شوف معظم المواقف الطريفة اللي كنت عندنا في البلد أو في المناطق المحيطة لينا كلها كانت مرتبطة بالكرة مشاري، لأنه الكرة كان صعب الحصول على الكرة، والكرة بالجودة ديت، فكانت دايما بتجيب كرة كنا بنسميها الكرة الكفر، فكان بتلعب بيها على طول كل يوم وميت واحد بيلعبوا، فالكرة كانت بتبوظ، بنسميها بتفرقع يعني أو بتفرجع باللغة الفلاحي عندنا، فبتعمل لها عملية إعادة تدوير، ما ينفعش ترميها، ما فيش غيرها مش هتلعب. فكنا نجيب كرة بلاستيك نحطها داخل التجويف بتاع الكرة الكفر دي ونخيط عليها، طبعا تبوظ تاني. ومن ضمن مشاكل الكرة لان احنا دايما كنا بنلعب في الحتة اللي بنسميها الجرن او الوسعاية او المناطق ديت، فالاراضي الزراعية محيطة بينا، تخيل ارض مزروعة رز، ارض مزروعة قطن، ارض مزروعة غلة، فالكرة لما تنزل فيها وواحد يروح يجيبها بتبوظ الارض. فصاحب الارض عمي خالي ابن عمي صاحب الارض مننا وفينا برضو، بس مش عايز ارضه تبوظ، فممكن ياخد الكرة يقطعها، احيانا يكون يعني طيب ووديع يتساهل معانا مرة واثنين وثلاثة. فكانت من ضمن المشاكل ان احنا بنعاقب اللاعب اللي شوطة قوية، لأن الشوطة القوية هتجيب جون وكل حاجة، بس الكرة هتروح الأرض بعد كده فهتضيع علينا. بس كانت الفرق والمنافسة، يعني أذكر إن احنا كنا بنعمل فرق، فريق مثلا في منطقتنا وفريق في منطقة هنا، وبعدين كان بيبقى فيه تشابك في الفرق. ما عندناش احنا فرق عائلات، عندنا مثلا اكبر العائلات عندنا عائلة زعيتر، عائلة الغراوي، بتتكلم عن عائلة زهران، عائلة الجندي، عائلة عمارة، عائلة عطلة، عائلات
اللي تقول انت دائما عائلة الغراوي هي اللي فايزة وتزعل الناس
الثانيه. هاي زعلهم يلا. الغراوي مش الاكثر عددا، زعيتر اكثر مننا عددا، وانا بالمناسبه انا اخوالي زعيتر، فانا نصي غراوي ونصي أيوة زعيتر. أيوة فهم الاكثر أيوة عدد الاهلي تحيي،
والولد على خاله يعني
نصي نصي. أيوة الوالده من عيله زعيتر، وانا كمان متربي في وسطيهم عيله زعيتر، ومعظم اصحابي من عيله زعيتر.
ياسر مين كان يفوز في الكوره؟
زعيتر، سامح زعيتر. نعم
مين كان يفوز في الكوره مع
والله
الشخصيات اللي
كانت؟ كان عندنا لعيبه كويسه، انا اذكر لك حتى بعضهم عشان كمان المذكر. تحياتي للجميع والله يرحم اللي راح منهم. هنقول لك مثلا من زعيتر بحكم ان انا موجود في وسطهم، محمد محمود زعيتر، مبروك زعيتر، ياسر عبد المنعم. كانت شلتي معظمها ياسر، ما اعرفش ليه ياسر كانت منتشره في البلد في هذا التوقيت. في غراوي بقى زين العابدين الغراوي، وحسين اخوه الكبير، مع حفظ الالقاب لهم جميعا. سين ده زين ما شاء الله، اللي هو في الداخليه ومساعد مساعد مدير امن اسكندريه، فتحياتي ليهم
تحياتي لهم جميعا. بس مين كان يفوز بالكوره؟ هو هذا ني السؤال.
اللي يفوز، ما هو كان فريق مروان اللي هو زين مع مبروك محمود زعيتر مع محمد محمود، ده كان الافضل في فتره. بعد كده الجيل اللي بعديه جالنا فريق، تخيل من ضمن لمسات الوفاء كان عندنا فريق اسمه الشهيد، نسبة لواحد بلدياتنا برضو قريبنا، كان اسمه محمد علي حنفي، توفاه الله في حادث. فعملوا فريق باسم الشهيد. الفريق كان شوية لعيبة عبقرة أصغر مني سنا بسنة أو سنتين تقريبا، بس ده أفضل جيل تقريبا في البلد. تكلم عن سليمان محمود زعيتر، هاني شحاتة، حمدي سرور لعيب كان مبدع، علي سعد، أسماء اللعيبة ديت. الفريق ده كان بيأكل الأخضر واليابس حرفيا، فريق كان اسمه الشهيد، واحنا كنا متعاطفين كمان معاه عشان نسبة للراحل الفقير
تسمية الاسم
محمد علي حنفي. اللعيبة بقى اللي اكبر مننا واللي احنا كنا واحنا صغيرين كنا بنقعد جنب الملعب، اي لاعب ينقص، اي لاعب مصاب، تعالى صابر خش
العب على طول،
فرصه او نقف
لابس وجاهز،
نقف حراس مرمى يا سلام لو ينادونا مثلا ندخل. فكانوا اللعيبه الاكبر مننا، نتكلم عن جميل اخويا الله يرحمه رضا، اخويا كان حارس مرمى كبير جدا، رمضان عبد العزيز عطله ممثل عيله عطله كان لاعب كبير جدا، رمزي عيد
زهران. بتمدح بالكل،
انت خلي بالك
كلهم ما شاء الله يعني، اوجه لهم تحيه بس تمدح فيهم يعني.
ذكريات انت بتفكرني بذكريات.
سجلت اهداف انت؟
اجمل ايام عمر. انا كنت بسجل اهداف كتيره رغم ان انا ما كنتش موهوب. انا بقى اعترفت لك قبل كده، انا ما كنتش لاعب موهوب بس كنت محظوظ.
اوكي
كنت محظوظ
وصابر.
الموهوبين بقى الحريف عندنا مبروك زي ما بقول لك، سليمان، محمد صالح كان لاعب موهوب، حمدي من اللعيبة الموهوبين، اللعيبة الكبار زي ما بقول لك. كمان صبر شحات عمارة ما شاء الله كان متألق. حتى في البلاد اللي حوالينا عندنا أسماء كانت، ناصف ناصف بتتكلم عن لبيب الحبروك، أحمد فؤاد، محمد أنور، لعيبة كانت من زهر الإبلية، لعيبة من الزمرنة، لعيبة من المخايط، من كفر سنطيس. والله أنا لو عدت للصبح أستذكر الذكريات دي. نفسي دلوقتي
أرجع. هو السؤال مين كان يفوز بالبطولة؟
سنطيس طبعا، بلدي كانت هي اللي بتفوز بكل البطولات. لازم
اللي ذكرتهم كلهم هيزعلوا عليك.
لا لا ما هم معظمهم اللي هيزعل بقى بتوع كفر سنطيس وبتوع زهرة وبتوع الزهرة الإبلية وزهرة البحرية والزمرنة، إنما سنطيس كان برضو سنطيس مركز ثقل في المنطقة في كرة القدم.
جميل.
فعشان كده كنا بن بن بنفوز بالذوق بالعافية، احنا اللي لازم
بالقوة بكل شيء
لما بننظم الدورات احنا اللي بنفوز على طول.
زين بما نتحدثنا عن البطولات نختم في هذه النسخة، وصول الأرجنتين وإسبانيا، من سيكون البطل وليش؟ نختم فيه
الاختيار طبعا صعب جدا، لأنه ده عنده مقومات بتساعده على حظوظه بتكون كبيرة، وده عنده مقومات بتعزز حظوظه. ولكن أنا بطبيعة الحال أختار، أنا أميل للعب الحلو. الاسبان لعبهم حلو، عندهم جماليات،
لعبهم مش حلو.
الارجنتين ميسي حاجه وبقيه الارجنتين حاجه. الارجنتين بيعتمد على الاندفاعيه والقوه
هذا اسلوب كذلك،
ما هو مدرسه أسلوب. بس الكره الجماليه في الاسلوب اللي عمله دي لافوينتي.
من سيكون بطل هذه النسخه؟
اعتقد المنتخب الاسباني.
صابر غراوي، اعلام مميز، شكرا لك.
شكرا لك يا مشعل.
الشكر موصول لكم انتم متابعين بودكاست الكلمه الاخيره عبر بين سبورت. الى اللقاء.